بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. موضوع هذا اللقاء تكوين الشخصية المسلمة. حديثي سيكون في محورين رئيسين تسبقهما مقدمة. المحور الأول في أسباب الحديث عن هذا الموضوع، لماذا نتحدث عنه، لماذا يطرح، لماذا اختاره القائمون على هذا الملتقى من بين مئات بل ربما آلاف الموضوعات الموجودة. إذا أتينا لكلمة تكوين لن نذهب للمعاجم ولا للغة الأكاديمية، بل سندخل مباشرة في الموضوع. التكوين المراد به هنا البناء، وربما يسبقه الإنشاء، ثم أيضا الصيانة والتطوير والتحديث لهذه الشخصية بحيث تكون فعلا شخصية مسلمة، لأن طبيعة الشخصية المسلمة تتطلب مثل هذا النوع من التكوين والرعاية. أما كلمة الشخصية فيراد بها ما يتميز به الشخص، هذه الميزات يطلق عليها شخصية، بمعنى أنها استقلت شخصيته بهذه الميزات وصار له كيان مستقل، شخصية تميزه عن بقية الشخصيات، شخصية مسلمة ليست كالشخصية غير المسلمة، شخصية مؤمنة أعلى درجة أيضا من الشخصية المسلمة، شخصية محسنة أعلى درجة من المؤمنة، وهكذا. فهي شخصية متميزة داخل الإطار الإسلامي على درجات، ومتميزة تماما عن بقية الشخصيات. وعندما نأتي لكلمة المسلمة هو وصف للشخصية، والمراد بالإسلام هنا انتماؤها لهذا الدين وتمثيلها لهوية المسلم عقيدة وتعاملا وأخلاقا واهتماما. إذن تكوين الشخصية المسلمة عبارة وجملة مهمة جدا، إذا توقفنا عند كل كلمة منها سنجد أن لدينا ما يشبه الشعار في إعادة النظر في شخصياتنا من خلال المعايير الشرعية. إذا أردنا أن نميز الشخصية المسلمة الحقة فهذا يعني أننا سنحتاج إلى مزيد من الصفات ومزيد من الأوصاف التي تجعلنا نحكي ونتحدث عن شخصية نموذجية ليست مثالية لا يمكن تطبيقها، وإنما هي واقعية تسعى نحو المثالية. يعبر بعض الباحثين ويقول إن الشخصية المسلمة التي نبتغيها هي شخصية أهل السنة والجماعة المتمسكون بالسنة عقيدة ودعوة وأخلاقا، المحكمين للسنة في القليل والكثير، والمراد بهم في الأساس الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن سار على منهجهم وشخصيتهم إلى يوم الدين. الشخصية المسلمة هي التي تنطلق من أصول الإسلام وعقيدته وتقوم على قواعده الخلقية. أما إذا انتقلنا إلى المحور الأول من الحديث بعد هذه المقدمة فهو أهمية تكوين الشخصية المسلمة. تحقيق هذه الشخصية في ذواتنا هو في الحقيقة تحقيق لعبودية الله سبحانه وتعالى، والتي من أجلها خلقنا وفيها نمتحن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وسنجد نصوصا عديدة تتحدث عن هذه الشخصية وتوجه لها الأوامر التي تجعلها أكثر أو تجعلها متصفة بالصفات التي يريدها الله عز وجل من المسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. فاستمسك بالذي أوحي إليك واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد على هذه المعاني التي هي في جملتها تجعلنا أمام شخصية مسلمة إذا ما امتثلت بأوامر الله سبحانه وتعالى. وبعكس ذلك الإعراض عن عبودية الله قل أو كثر، وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبقدر الابتعاد عنه بقدر ما يبتعد الإنسان عن شخصيته المسلمة التي يريدها الله عز وجل منه. هذه الشخصية ليست بناء يكون ويبنى وينتهي الأمر، وإنما تحتاج إلى تعاهد. لماذا؟ لأن الإنسان تمر به كثير من المؤثرات، وسنتعرض لعدد منها. هذه المؤثرات تجعله أحيانا مترددا، أحيانا متذبذبا، مرة يقدم ومرة يتراجع. فإذا ما عرف ميزات الشخصية المسلمة وسعى في تكوينها في نفسه صار بإذن الله عز وجل في مأمن من هذا التذبذب الذي هو في النهاية من أخلاق المعرضين، بل من أخلاق المنافقين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ليس لهم شخصية متميزة، ليست شخصيتهم شخصية مسلمة متميزة، ولا هي شخصية كافرة متميزة أيضا، وإنما هي متذبذبة. هذه أيضا من المراحل الخطيرة التي يحرص الإنسان على أن يتجنبها من خلال سعيه في تكوين شخصيته المسلمة في ذاته ثم في من حوله، ولا سيما قرابته. وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا الموضوع هل كان مطروحا عند علمائنا الأوائل، أم أنه من الموضوعات الحديثة الفكرية والثقافية الحادثة؟ ربما يظهر للوهلة الأولى أنه موضوع جديد، لكنه في الحقيقة ليس جديدا، بل هو موضوع أصيل وقديم. نصوص القرآن والسنة جمعت صفات الشخصية المسلمة وسوقتها بجميع أنواع الترغيب والترهيب على المنهج القرآني، وتلقفها علماء الأمة فصاغوا منها قواعد وآليات في كيفية تكوين هذه الصفات في نفس الإنسان. من الكتب المشهورة جدا والتي أجزم أنه ليس بيننا من لا يعرفها كتاب جمع النصوص الشرعية من القرآن والسنة التي تتحدث عن هذه الشخصية من خلال صفاتها، والذي ألفه مؤلفه ليحقق الشخصية المسلمة في المسلم من خلال تقديم هذه المادة له. وقد فطنت الأمة لذلك، فوجدنا هذا الكتاب متداولا على نحو واسع جدا، حتى قال بعض الناس إنه من أوسع الكتب انتشارا بعد القرآن الكريم. هذا الكتاب اسمه رياض الصالحين، لا أظن أحدا منكم لا يعرفه. هذا الكتاب ليس كتابا هينا، كتاب عظيم، يعني يبدأ بالصفات والسمات التي ينبغي أن تكون في المسلم، ويأتي بنصوص القرآن والسنة لتأكيدها وبيان أهميتها، ويعالج هذا الجانب. ولهذا أقول في هذا المقام وقبل أن أتجاوز هذا الكتاب، ينبغي لكل منا أن يقرأ هذا الكتاب قراءة مستقلة لوحده. وأنا أجزم بإذن الله أن من قرأه قاصدا الترقي بنفسه في درجات الإيمان فإنه سيجد فيه خيرا كثيرا بإذن الله عز وجل. هناك كتب كثيرة لدى الأوائل في هذا الموضوع، من ضمنها أو منها كتب تتحدث عن الفاصل بين الشخصية المسلمة وغيرها، من أشهرها كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهناك كتب أيضا حديثة تتحدث عن هذا الموضوع، وقد ذكرت منها ما يقارب 10 كتب، لكن يبدو أن الوقت بدأ ينكمش أكثر بالنسبة لنا، ولذلك ننتقل إلى الفقرة الثانية، وهي التي تبين لماذا نتحدث عن هذا الموضوع، وهي الحاجة إلى تكوين الشخصية المسلمة في هذا العصر. الحقيقة أننا في هذا العصر تمر بنا كثير من المتغيرات والأشياء التي تجعل المسلم بحاجة إلى هذا الموضوع. هناك غياب لبعض المفاهيم الإسلامية، وهناك تشويه لمفاهيم أخرى، هناك تشويه متعمد، وهناك تشويه يمر مع الزمن لا يشعر به أحد. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد نبه إلى هذه القضية بتجديد هذا الإيمان في النفوس. لاحظوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ آمنوا. كيف يخاطب المؤمن ويقال له آمن؟ لأن هناك أمور تعتري الإيمان، لأن الإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعاهد إيمانه. بل في دعائنا اليومي الذي نقرأه 10 مرات في اليوم والليلة وجوبا: اهدنا الصراط المستقيم. ونحن على طريق الإسلام، فكيف نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لأن الحقيقة الهداية إلى هذا الصراط تحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر عليه. هناك كثير من المغريات، هناك شبهات، هناك شهوات، هناك في هذا العصر انفتاح هائل في جوانب عديدة من المؤثرات على النفوس. هناك اختلاط بأمم أخرى قد تذوب فيها أحيانا الشخصية المسلمة، مما يستدعي الحديث عن هذا الموضوع. في بعض البلاد الإسلامية، بحكم عملنا في الندوة العالمية في اللجنة الأمريكيتين، نقيم بعض المخيمات في بعض البلاد الغربية. كان من ضمن المخيمات التي أشرفت عليها مباشرة مخيمات في كندا مثلا، تجد بعض الشباب يأتيك وهو يعني لو رأيته لوحده دون أن تعرف من هو لظننت أنه من أبناء الخواجات، وأنه من أبناء يعني من غير المسلمين في هيئته ولباسه، وربما أحيانا تجده قد تعلق صليبا على نحره وهو مسلم، وهو مسلم. شخصية يعني ربما أحيانا تجد شخص تسأله: أنت مسلم؟ يقول نعم. وتجد أو فتاة مثلا وتجده مسرورا بهذا الانتساب، لكن عندما تسأله هل تصلي يقول لا أصلي. انظروا كيف تحول، يعني كيف ذهبت يعني أركان من أركان الشخصية المسلمة، ومع ذلك لا زال بحسن نيته يظن أنه ما زال شخصية مسلمة. وهذا الانتماء انتماء فيه خير كثير، لكن سببه الجهل. يعني عندما في فترة الرسوم المسيئة التي نشرت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان هناك ردة فعل للمسلمين، بعضهم ما كان يصلي أصلا، بعضهم لا يعرف المسجد، لكن لما وقف على الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم توقد الإيمان في قلبه، وظهرت شخصيته المخفية بسبب عوامل عديدة، فتجده أخذته الحمية لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا تجد بعض الشخصيات شخصية مسلمة لكن عندها تفريط كثير لا تشعر هي به. أذكر مثلا، وتكلمت عن هذا في مقال منشور من 10 سنوات عنوانه: عندما بكى الحليق بجانبي. أحيانا نحن عندنا تصورات مشكلة، يعني عندما تفتقد الشخصية الإسلامية بعض المظاهر ربما يصفها بعض الناس بأوصاف خارج إطار الإسلامية، وهذا غير صحيح، غير صحيح. يعني ليس معيار الإسلام في النفس وصدق الإنسان هو مظهره فقط. بعض الناس قد لا يكون عنده اهتمام بالمظهر لعوامل متعددة، لكن تجده في قلبه يحمل إيمانا هائلا. إحدى الأخوات وهذا في بعض المناشط اللي كانوا يأتون بعض الوفود عندنا للعمرة، فأحدى الأخوات كانت يعني من هذا الوفد، متبرجة في هيئتها، متجملة جدا، وحجابها هو الحجاب المشهور الذي فيه كشف الوجه في العالم الإسلامي. ويعني أتت إلي وقالت أنا عندي سؤال. قلت تفضلي. طبعا يعني زورت في نفسي أني سأقول لها بعد أن تنتهي من سؤالها عن هذا المظهر، ليس هو المظهر الشرعي، حتى لو كانت من يعني مجتمع يرون جواز كشف الوجه إلا أن له شروطا، ليس منها التجمل والتكحل، هذه ليست من حتى في جميع الآراء الفقهية لا يجوز.
شاهد أنها قالت لي أنا عندي يوم الخميس القادم، أظن حديثنا هذا كان يوم الجمعة، قالت الخميس القادم عندي في الجامعة اختبار، ودائما تأتيني مشكلة، هل أفطر ولا ما أفطر يوم الخميس إذا كان عندي اختبار؟ ما معنى هذا الكلام؟ تصوم الاثنين والخميس وهي بهذا المظهر. يعني لاحظ كيف أحيانا الجهل يصل إلى درجة عميقة جدا، لكن يبقى الإنسان المسلم فيه بقايا الخير، فيه حب الخير، فيه يعني الحرص على هذا الدين، وإن لم يظهر على شكله، وإن لم يعني يكون هذا ظاهرا لنا في المجتمع كما عندنا في المجتمعات المحافظة. نحن في نعمة، عندنا علم وعندنا توعية، لكن في تلك المجتمعات تجد الشخصيات بدأت يعني تذوب في جوانب متعددة، هي لا زالت على أصلها في إيمانها وحبها للخير وديانتها، لكن تذوب في جوانب أخرى لا تشعر بها. وهذا الذي سيتحدث عنه زميلي إن شاء الله بعد هذا في الصفات والسمات وكيفية التعرض أو كيفية البناء الشخصية المتكاملة في هذا الجانب. الحقيقة الحديث في هذا الموضوع يطول جدا، لكن أيضا من الأشياء التي تجعله مهما جدا دخول بعض الأفكار باسم الإسلام إلى الفكر الإسلامي، وهذا من أخطر ما يكون. نجد بعض الشعارات أو المذاهب الهدامة تنتسب إلى الإسلام، فسمعنا حتى من يقول هناك ليبرالية إسلامية، لا ليس هناك ليبرالية إسلامية، الإسلام هو الإسلام، شخصية المسلم مستقلة تماما عن غيرها من الشخصيات، لها سماتها التي لا تقبل وصفها بأفكار أخرى منحرفة. فهذه من القضايا التي تجعل الإنسان الحقيقة في حاجة إلى هذا الأمر، ولعل إن شاء الله في موضوع الأسئلة يكون هناك استكمال لبعض الجوانب التي يبدو أنني لن أستطيع الحديث عنها نظرا لضيق الوقت. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بكم على ما علمت وقرأت في محاور اللقاءات الماضية عن الأمة الراشدة والأمة الإسلامية، واجب الشباب نحو النهوض بهذه الأمة العريقة. إن هذه الأمة نريد لها النهوض، نريد لها أن تعود كما كانت في عصرها الزاهر الذي هدى البشرية إلى طريق الصواب. فأقول، هل تقوم هذه الأمة إلا على أكتاف وأفكار ومبادئ يحملها شباب وشخصيات متكاملة في جميع نواحيها أيها الشباب؟ فأقول إن هذا العمل الجليل وهو بناء الأمة واسترجاع ما كانت عليه لابد أن يكون من خلال أناس مؤهلين أمثالكم، بارك الله فيكم. وهذا مما يدعونا إلى الحديث عن تكوين الشخصية المسلمة. أحبتي، أريد أن أطلب منكم طلبا، وهو أن نخرج جميعا من المجرد إلى المحسوس، فالكلام الذي نقوله مجرد، أريد منكم أن تربطوه بشيء محسوس. تصوروا معي بناء جبيل شامخ، هو أفضل بناء في المدينة، تهفو نفوس الناس إلى رؤيته، وتلتفت أعناقهم عند المرور به. مما يتكون هذا البناء؟ هذا البناء الجميل السامق يتكون من أسس، ويتكون أيضا من أشياء بداخله لا يمكن أن يكون
هذا البناء إلا بهذه الأشياء الداخلية التي لا ترى لمن يمر هكذا. وأيضا هذا المنظر الحسن لهذا البناء هو يجذب الناس إليه تماما في الشخصية المسلمة. هناك أسس تقوم عليها هذه الشخصية، ولولا هذه الأسس لن تكون هي الشخصية التي نريدها والشخصية التي سوف تعيد للأمة أمجادها. وأيضا هناك أمور داخلية، وهذا هو المحور الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه في هذه الشخصية، وأيضا في المحور الثالث هي أمور محسنة وتجذب الآخرين إلى هذه الشخصية المتميزة التي تكون شامة بين الناس، بل قرآن يمشي على الأرض. فمحورنا الأول هو الروحانية. نعم، وماذا أقصد بالروحانية؟ الروحانية أيها الأحبة هي مدى تعلقك بربك سبحانه وتعالى. هذه الروحانية تشمل عدة أمور. ما مدى تحقيق هذا الدين في نفسك؟ ما مدى اتباعك لمنهج هذا الدين؟ ما مدى تطبيقك لمبادئه، لتعاليمه، التزامك بالعبادات سواء في الأركان أو في الواجبات، حتى في المسنونات والمستحبات؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أيها الأحبة، قربك من الله سبحانه وتعالى هو أساس بناء شخصيتك، وهذا القرب يكون من عدة جوانب. الجانب الأول هو تحقيق التقوى. التقوى هي مدار كل شيء. هذه الوصية التي كثر المنصون بها وقل العاملون بها. أرأيتم محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يصدر وصاياه ويصدر خطبه بهذه الوصية الغالية؟ بل إن بعض أهل العلم قال إنها ركن من أركان الخطبة في يوم الجمعة. كيف لا وهي أساس كل شيء؟ هذا العنصر وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع يحتاج إلى درس بأكمله، لكن نحن ننوه ونشير واللبيب بالإشارة يفهم. وكل ما سأتطرق إليه هي عناوين وخطوط عريضة ينتبه لها الشاب وينتبه لها المربي في نفس الوقت، وتحتاج مواضيع ودروس وربما دورات. فليجعل الشاب من هذه الخطوط وهذه العناوين منهج يسير عليه ويقرأ عنه ويطبقه في حياته. فاقرأ أخي عن التقوى، عن ثمارها. يقول الله سبحانه وتعالى: وانظر، وأذكر لكم بعض ثمار التقوى، وهي ما يتعلق بجانب تكوين الشخصية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يجعل له من أمره يسرا، ميسره أموره، كما ذكرنا في الحديث القدسي الآنف أن الله سبحانه وتعالى يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي. أنت موفق في كل حينك وفي كل آنك، لأنك متعلق بالله سبحانه وتعالى. فكيف ينجح من كان بعيدا عن الله، بعيدا عن منهج الله؟ هذا من الأسس لهذا المحور، وهو الروحانية الشاب المسلم. من الأمور أيضا التي يجب أن تتوفر في هذا الشاب وهذه الشخصية التي نريدها الإخلاص، وهو سر من أسرار النجاح والأسس التي تنبني عليها الشخصية المسلمة التي نريدها في شبابنا أمثالكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انظروا أيها الأحبة إلى تلك النجاحات التي حققها علماؤنا، وكيف كتب لهم الظهور والبقاء. ذكر الشيخ سعد قبل قليل هذا الكتاب الجليل وهو رياض الصالحين كيف كتب له القبول. يقول أحد العلماء إن من أسباب أن يكتب له القبول والانتشار حتى لا يكاد بيت أن يخلو من هذا الكتاب إنما هو بسبب إخلاص الإمام النووي رحمه الله، ولا نزكيه على الله، بل إنه كان له غير هذا الكتاب كتب له القبول والانتشار في شتى عصور الإسلام. فانتبه يا رعاك الله، يا من تريد أن تجعل من نفسك شخصية إسلامية نرجو لها الرقي ونأمل منها الكثير، أخلص في عملك، راقب الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو من الناس مدحا ولا ذما. العنصر الذي يليه وهو أيضا له علاقة وطيدة بالذي قبله وهو الأمانة. قدوتك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وقبل الرسالة كان يدعى بالصادق الأمين، ولكن ما هي علاقة الأمانة بالنجاح أيها الأحبة؟ إنها علاقة عظيمة وجليلة، وإلا كيف يتجه الناس إلى إنسان خائن، إنسان لا يؤمن لا يأمن الناس جانبه. لذلك نقول إنك في مكان تبوأته لكي توصل الخير إليه إلى الآخر، فإذا كنت قد كونت نفسك كما يريده الله سبحانه وتعالى فأنت تريد أن تنقل هذا الخير الذي وصلت إليه إلى الآخرين، فإذا اتصفت بالإخلاص وفقك الله، وإذا اتصفت بالأمانة أقبل عليك الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وأيضا مما ينضوي تحت هذا العنصر أو هذا المحور وهو الروحانية، عنصر هو من الأهمية بمكان في جانب تكوين الشخصية الإسلامية، وهو الصبر. نعم، كيف يكون النجاح، كيف يكون رقي بدون صبر أيها الأحبة؟ انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم عانى وكم صبر، وكم صبر أصحابه حتى وصل إلى ما وصل إليه من تبليغ الدعوة والنجاح العظيم. أيها الأحبة، إن جانب الروحانية في ذات الشخصية الإسلامية وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره، كما طلبت منكم أن تتخيلوا هذا البناء الجميل الذي يقوم على أساس، ولولا هذا الأساس لما قام ولما صبر ولما قاوم الرياح والعواصف. إن كل أمر يربطك بالله ويقوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى إنه من روحانية الشخصية المسلمة. أما المحور الثاني الذي سوف أتحدث عنه وهو فيما يتعلق في ذاتية الشخصية الإسلامية، وهو أيضا له علاقة بسابقه من الروحانية، لكنها صفات ذاتية داخلية قد تظهر آثارها أحيانا وقد تكون داخل الإنسان. أول شيء هو العلم، فالعلم هو رائد العمل، والعلم علمان: علم بالدين وجوانب العبادة، وأنه يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى بينة، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى على هذا العلم. وقد قال ابن القيم رحمه الله: العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلفه علم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشكر لله الكريم المنان الذي جمعنا في هذا المكان من كل أفق لنتواصى فيه بالخير وبالحق والصبر كما أمرنا سبحانه وتعالى في كتابه. تحدث يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن صفات كثيرة جدا، وليس هذا موطن حصرها، ومؤكد أن مشايخنا الكرام قد أتوا على عدد منها، ولكني سأركز الحديث على صفات محددة تؤدي إلى نجاح تلك الشخصية التي اتصفت بكل الصفات التي ذكرها إخواني الأحباء قبل قليل. هذه الصفات سأجدها في بعض الآيات القرآنية بعد أن أقرأ عليكم سورة تحفظونها جميعا، يقول فيها الرب سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. 11 قسما توالت في هذه السورة العظيمة لم يتوالى عددها في القرآن الكريم في بقية المصحف، لا تجد 11 قسما تتالت مثل هذه الأقسام. ليقول الله في نهاية هذه الأقسام عن النفس التي سواها: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وهي آية تظهر لنا حقيقة نفوسنا حين نتواكل ونظن أننا نتكل، وحين نتقاعس ونحتج بالقدر. فتجد بعض الشباب يسمع هذه الصفات الجليلة العظيمة التي ذكرها الإخوة، ثم يعود ويقول: أنا الله قدر علي أن أصير كذا. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، ربنا لا تؤاخذنا بما إيش، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فيأتي بعدد من النصوص الشرعية أو المأثورة ويحشدها أمامه ليشكل منها مجموعة من الشماعات التي يريد أن يضع عليها تقاعسه وضعفه في أن يكون تلك الشخصية. الحقيقة أن كل فرد منكم يا شباب، منا جميعا، مخاطب بهذه الآيات ومخاطب بتلك النماذج العليا التي أشير إليها والتي تعرفون عنها منها الكثير. فلو سألت كل واحد منكم من مثله الأعلى لقال محمد صلى الله عليه وسلم: وبلوت أخبار الرجال فلم أجد رجلا يؤثر دون أن يتأثر إلا النبي محمدا، فجعلته مثلي وسرت على هداه مكبرا. ولو سألتكم من بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن أعجبتم بهم وبشخصياتهم، لانتقى كل واحد منكم من الشخصيات التاريخية والحديثة من يتناسب مع شخصيته، فيقول: أنا معجب بفلان، وهذا يقول: أنا معجب بفلان وبفلان، وسنجتمع طبعا على شخصيات لا جدال عليها. هذا يدل على شيء، يدل على أن النمذجة مهمة جدا في قضية تكوين الشخصية. النموذج الأوحد الذي لا يعتريه النقص البشري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد لنا أيضا من نماذج نراها أو نعرفها أو قرأنا عنها، وهم أولئك النجوم الذين والشموس الذين أضاء الله عز وجل بهم الكون على مدى قرون، من الأنبياء والصالحين والسلف الصالح، والذين نراهم الآن ولله الحمد ثابتين على دين الله عز وجل وقد اتخذوا منهج الدعوة إلى الله عز وجل والحرص على تثبيت دين الرب سبحانه وتعالى في الكون هو ديدنهم وحياتهم وهدفهم الأسماء. وعليك أنت لا بأس أن تتخذ مجموعة من القدوات وليس قدوة واحدة من هؤلاء، لأن لن تجد قدوة كاملة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ستجد رجلا يصلح أن يكون قدوة في الدعوة، ورجلا يصلح أن يكون قدوة في العلم، ورجلا يصلح أن يكون قدوة في الورع، وآخر في بر الوالدين، وخامس وسادس في كذا وكذا. تعدد القدوات مهم جدا وأنت تكون شخصيتك، وعليك أن تبحث عنهم بدقة وتضعهم أمامك باستمرار في الوقت المناسب. فكلما دعتك النفس لشيء من التقاعس والتراجع، إذا بهذه القدوة تمثل أمامك وتشرق أمام عينيك لتقول ها هذا الطريق، إياك أن تذهب يمنة ويسرة. هؤلاء الذين حققوا نجاحات في الحياة ليسوا أولئك الذين يسوفون. يقول أحد السلف لشاب إياك وسوف، يحذره من سوف. لماذا؟ لأنها تؤجل النجاحات حتى تفوت. وكم إنسان فعلا عجز عن أن يصنع شيئا لنفسه أو حتى بل لغيره أو حتى لنفسه، لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يتجاوز سوف هذه. الآن وليس غدا. من قال أن هذا سيعيش 60 و70 و80 سنة؟ من قال أن ذاك الذي التهم نفسه أنه سيخرجه مرة أخرى؟ الله أكبر، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أن الإنسان يكون مباركا أكثر ومحظيا عند الله سبحانه وتعالى أكثر كلما قدم للآخرين أكثر وكلما نفعهم أكثر، بل ذكر أن السعي في حاجة أخيك خير من أن يعتكف الإنسان شهرا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا كله أن تفكر جيدا أن الشخصية التي تسعى لتكوينها بتلك المقومات والعناصر التي ذكرت إنما تكون لتعطي، إنما تكون لتكون كبيرة وليس لتكون صغيرة. ما هذه الصفات التي ذكرت في بعض الآيات؟ أولا المسابقة. يقول الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون، في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. والمسارعة إنما تكون مع الآخرين، والمسابقة تكون مع الآخرين، ولذلك قال الله في آية ثالثة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا وقت أبدا للتوقف، لأن الله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فليس هناك توقف في الوسط. أي واحد يفكر يتوقف معناه ترى يتأخر. إذن لا بد من أن أتقدم كل يوم، أتقدم علميا، أتقدم روحيا، أتقدم أخلاقيا، أتقدم حضاريا، أتقدم ثقافة، أتقدم عطاء. وكلما تقدمت أكثر ارتقيت أكثر، فإذا بك حتى احترامك لنفسك وتقديرك لنفسك يكون أكثر بكثير من ذاك الذي لا يصنع شيئا. ووعد من الله سبحانه وتعالى لمن يجاهد نفسه ويصنع هذا كله أن يوفقه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. معنى جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم أن يقوموها وأن يهذبوها وأن يزكوها، فالله سبحانه وتعالى وعدهم فقال لنهدينهم سبلنا. ثم اقرأ معي هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر هذه الآية. وآية أخرى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أي أن هذه الشخصية لها أن تنعم بكل شيء من حولها إلا عدد من المحرمات، ولذلك لا يفقه ذاك الرجل الذي يحول دين الله سبحانه وتعالى إلى قائمة من المحرمات. الدين يقول أن كل شيء مباح إلا هذه الأشياء، 1، 2، 3، 4. إذن الأصل في الأشياء هو الإباحة، والتحريم محدد، وهذا يجعل أفق المسلم الذي يريد أن يكون هذه الشخصية واسعا، ويجعل صدره أيضا منشرحا ومحبا لهذه الحياة التي يعيشها. جميل أن أقول بكل صراحة إن النفوس التي تريد أن تحدث تغييرا في داخلها وتغييرا في مجتمعها نحو الأفضل لإسعاده وتقويمه والارتقاء به، تلك النفوس هي النفوس المتفائلة. كن جميلا ترى الوجود جميلا، إن شر النفوس في الناس نفس تتوخى قبل الرحيل الرحيلة، إن شر النفوس في الناس نفسا تتوخى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى الندى فوقه إكليلا. بعض الناس لا يرى إلا المساوئ، لا يرى إلا الأخطاء، لا يرى الأشياء الجميلة. نعم، من حقنا أن نقول الخطأ هذا خطأ حتى يقوم، لكن يجب أن تكون هذه العين مفتوحة أيضا على الأشياء الجميلة والحسنة. ثق بأن ظنك في الله سبحانه وتعالى سيوصلك إلى أجمل العواقب. وأقولها لك، الله يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي تحفظونه جميعا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. شوف كيف، ماذا تريد أنت؟ ماذا تريد من الله سبحانه وتعالى؟ ظنه فيه سبحانه وتعالى.
الحقيقة هذا الدين مستهدف هو خاتم الأديان، وهذا قضية قديمة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني هذه قضية صحبة الرسل وصحبة قضية الابتلاء منذ أن شط آدم وعصى ربه ولم يسجد له، بدأ هذا الصراع الذي لا زال موجودا إلى اليوم، وهو نوع من الابتلاء كما ذكرنا في الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من القضايا المهمة الحقيقة في هذا الجانب، والتي أود أن لا ننتهي من هذا اللقاء دون أن نستحضرها أمامنا، القرآن يا جماعة. القرآن العناية به هي أهم الخطوات في حياة المسلم. أنزله الله، هذا كتاب الله. يعني أذكر في إحدى الحلقات في حفل الحلقة في لبعض الأخوات في كندا، طلب أحد النصارى في الأعضاء في البرلمان يحضر الحفل، فلما حضر هو نصراني كاثوليكي، قال: حقيقة أنا أتيت لأقول لكم اهتموا بالقرآن، فهو ليس اجتهاد أحد، هو كلام الرب. هذا نصراني يقول هذا الكلام، وهي حقيقة، هذا كلام الله مباشرة. ولذلك صفات الشخصية المسلمة وسماتها التي لم نتمكن من الحديث عنها، أستطيع أقول لكم كل آية في القرآن تتحدث عن صفات المؤمنين توقف عندها كثيرا. خذ أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الصفات العشر هذه، وأيضا صفات المؤمنين التي في بداية سورة الأنفال، الحرص على هذه مهمة، وأيضا تفطن لآيات صفات النفاق، لأنها إذا استبعدتها فأنت تحقق هذا الإيمان. القضية الأخرى شيخ،
الليبرالية،
هذه هي من ضمن بقية الأفكار، وهي الآن إن شاء الله في يعني في انكشافها. يعني الحمد لله لا يأتي مذهب وملة إلا ويقف أمامه علماء الإسلام فيتحطم أمام صخرة هذا الدين، لأن له أصول وليس كلاما فكريا محضا. كل فلاسفة الدنيا ذهبوا ولم يكن لهم مدارس ولم يكونوا أمما، بينما الذي كون الأمم هم الأنبياء. ولذلك أشهر الأمم الآن هم النصارى والمسلمون واليهود، لأنهم أتباع أنبياء في البداية، وبقي الإسلام وهو الأكثر والأعظم لأنه الدين الخاتم، بينما بقية الفلسفات والأديان هي أشياء تتغير على مر الزمان وليس لها ذلك الزخم الموجود في ما أوحاه الله عز وجل. هناك يعني أنا أقول عن الليبرالية لا توقف عندها كثيرا، كل هذه الأفكار سنجد من يكشفها، فمجرد أن نتعرف عليها حتى نعرف الفارق بينها وبين ما نحن عليه ونحذرها. هذه قضية مهمة، سواء كانت الليبرالية أو قبلها كان العلمانية أو قبلها الشيوعية، هكذا على مر الزمان مرت أشياء كثيرة على وبقي الإسلام، وذهب هؤلاء كما ذهب أعداء الإسلام الذين وقفوا في وجهه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك بعض الكلمات السريعة أتمنى أن ألقيها سريعة. الشخصية المسلمة مسارعة للخير، واعية فاعلة، فطنة، المؤمن كيس فطن، لينة لا غليظة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، معتزة لا منهزمة، تجعل من التحدي حافزا إلى مزيد من إثبات الشخصية والهوية. سبحان الله، إذا ضعفت الأمة يأتي الله عز وجل بكوارث وأشياء فتثور الأمة لمصلحة الإسلام، كما رأينا في الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإساءة لعائشة رضي الله عنها، إلى غير ذلك من الأشياء التي حركت في الأمة شيئا كثيرا. أيضا الشخصية المسلمة علمية موضوعية لا جاهلة مكابرة، قل هاتوا برهانكم، بناء على البرهان، لا يقلد فقط. التقليد عندنا مذموم، مذموم التقليد، حتى في الدين لا نقلد العلماء، وإنما نبحث عن الأصح منهم قولا في بيان كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع توقيرهم واحترامهم وإنزالهم منزلتهم. أيضا الشخصية المسلمة لا تكتفي بالظاهر، وفي نفس الوقت لا تخدعها المظاهر، أيضا تفيد من التجارب ولا تكرر الأخطاء، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. القضية اللي قبل هذه، لا تكتفي بالظاهر ولا تخدع المظاهر. النفاق هو نوع من الظاهر، فهل ينخدع به المسلم؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، يقومون للصلاة كسالى، لكن يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا كثيرا. ليس بالضرورة كل من ربى لحية أو قصر ثوبا أنه فعلا يحمل في داخله إيمانا، فربما يحمل نفاقا، لكن قد يوجد في من قصر في ظاهره إيمان عميق، ونعرف كثيرا من الناس من هذا النوع، يحصل له قصور وضعف في قضية معينة، لكنه في الداخل شعلة إيمان تتوقد. ولهذا انظر كيف تجده إذا كان غنيا يتبرع، وإذا كان يعني شخصا لديه قدرات أخرى تجده في العمل في التبرعات، في العمل الجماعي، في العمل الخيري، في المؤسسات الخيرية، في بناء المساجد، إلى غير ذلك. أيضا كما ذكرنا أن هناك بعض الناس يؤتى من جهله، ليس بالضرورة من قصده، من جهله لا يعرف هذا الحكم، مثل ما ذكرنا لكم هذه الأخت متبرجة تماما، وتأتي تسألنا عن حكم صيام النفل في الامتحانات، ومثل يأتي شخص والله هل يصح أني أترك الوتر ولا ما أترك الوتر، وفي مظهره تظن أنت لو رأيته لوحدي لظننت أنه ليس بمسلم. إذا لا نحكم دائما على المظاهر، وكل إنسان سيكون عنده قصور، هناك قصور في الظاهر وهناك قصور في الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، صلى الله عليه وسلم.